أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الطور في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام بحي الخليج في بريدة وهذا اليوم هو الثامن من شهر ربيع الثاني من عام 1433 من الهجرة النبوية هذه السورة سورة الطور سورة مكية كما هو ظاهر من آياتها وموضوعاتها فهي تتحدث عن الباطل وعن شبهة أو شبهات المبطلين ودحضها وردها وإقامة الحق بآيات ألفاظها قوية وهي قصيرة وفيها وعد ووعيد ومن يقرأ السورة لا يشك في أنها كانت أو في أنها مكية وهي متصلة بالسورة التي قبلها اتصالا وثيقا سورة الذاريات فإن سورة الذاريات ختمت بقول الله عز وجل فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون هذا ما ختمت به سورة الذاريات أما ما افتتحت به سورة الطور فهو تأكيد هذا الأمر حيث أقسم الله بالطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع وهذا عين ما ختمت به السورة التي قبلها وهذا من التناسب الظاهر بين هاتين السورتين العظيمتين أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالطور والطور هو الجبل الذي عليه شجر قالوا فإذا كان جبلا ليس عليه شجر فهو أو فيسمى عند العرب جبلا وإذا كان عليه شجر سمي طورا والمقصود به الطور الذي كلم عنده موسى عليه الصلاة والسلام وكتاب مسطور أي الكتاب الذي فيه كتابة مسطورة وقد اختلف فيه هل هو اللوح المحفوظ أو الكتب التي أنزلت على الأنبياء وهذا أظهر لأن الله عز وجل قال بعده في رق منشور والرق هو الرقاع والجلود التي يكتب فيها وقوله منشور أي مقروء ومفتوح وليس مطويا، وهذا يدل على أن المقصود به ليس هو اللوح المحفوظ وإنما الكتاب الذي أنزل على الأنبياء. قال والبيت المعمور وهو بيت في السماء تفد إليه الملائكة في كل يوم، يدخله 70,000 ملك ثم يخرجون ولا يعودون إليه مرة أخرى، هذا هو البيت المعمور، وهو فوق الكعبة ولكنه في السماء السابعة، وهو الذي وجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنده أباه إبراهيم، فإبراهيم بنى بيت الله في الدنيا وهو عند البيت المعمور في السماء جزاء وفاقا. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف المرفوع هو السماء، فالله عز وجل سمى السماء في القرآن سقفا ومرفوعا، وقيل إن السقف المرفوع هو السحاب والأول هو الظاهر. والبحر المسجور، اختلف في البحر هل هو البحر المعروف في الدنيا الموجود على الأرض أو البحر الذي تحت العرش، والذي عليه جمهور المفسرين أنه البحر المعروف في الأرض. ومعنى قوله المسجور أي الذي أوقد نارا، فقوله والبحر المسجور أي الموقد نارا، من قولهم سجرت التنور يعني أوقدته وألهبته. وقيل إن المسجور بمعنى الممتلئ، وهذا ما ذهب إليه ابن جرير، قال لأن الذي نراه في الدنيا بحرا ممتلئا بالماء وليس فيه نار. وقيل المسجور أي الفارغ الذي ليس فيه شيء، ولعل هذه الأقوال تعتبر بمثابة المراحل للبحر، فإن البحر يكون مملوءا ثم يوقد في يوم القيامة نارا ثم يذهب ما فيه من الماء، فتكون هذه الأقوال صحيحة بهذا الاعتبار. وعليه فسر قول الله عز وجل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، فقوله سجرت ذكرت فيها هذه الأقوال، وهو أن سجرت بمعنى أوقدت، وسجرت بمعنى امتلأت، وسجرت بمعنى فاضت أي فاض بعضها على بعض، وسجرت بمعنى ذهبت وغارت وشغرت وليس فيها شيء من المال من الماء. أقسم الله عز وجل بهذه كلها، وهي الطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، على شيء واضح وهو المقسم عليه هنا في هذه الآية، إن عذاب ربك لواقع، أي ما توعد الله به هؤلاء المكذبين سيقع لا محالة، شئتم أم أبيتم لا تستطيعون أن تردوا عذاب الله عز وجل. ما له من دافع أي لا يدفعه عنكم أحد. ثم قال الله عز وجل يوم تمور السماء مورا، ذكر بيوم القيامة وهو اليوم الذي تتشقق فيه السماء ثم تمور مورا أي تتحرك في دوران، وهذا هو المور، هو حركة سريعة في دوران، وذلك أن السماء تفتح ثم تشقق ثم تمور ثم تذهب فلا يبقى منها شيء. قال وتسير الجبال سيرا، هذه الجبال أيضا لا يبقى منها شيء، ففي يوم القيامة يأذن الله عز وجل بأن تدك الجبال، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فإذا دكت صارت كثيبا مهيلا، ثم صارت بعد ذلك كالعهن المنفوش، ثم سيرت هذه الجبال فتصبح سرابا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا المذكور في القرآن من أحوال متعددة عن الجبال إنما يراد به ذكر أحوال تمر بها هذه الجبال إذا أذن الله عز وجل لها يوم القيامة بالزوال. وإنما تذكر الجبال ويذكر السماء، تذكر الشمس والنجوم ويذكر تغيراتها لأنها آيات عظيمة ثابتة يراها الناس جيلا بعد جيل لا تتغير، فيقول الله عز وجل هذه كلها أغيرها وأبدلها وأتصرف فيها وأغيرها على الصفة التي كانت عليها. وهذا إذام من الله عز وجل بتغير الأحوال وانقلاب الأمور. قال الله عز وجل يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين، أي في ذلك اليوم ويل يومئذ للمكذبين، ويل لهم. وكلمة ويل كلمة تهديد، تهديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين. وقيل إنها واد في جهنم مثل غية، فسوف يلقون غية، قيل فيه أيضا إنه واد في جهنم. الذين هم في خوض يلعبون، وصف هؤلاء المكذبين بأنهم في خوض يخوضون في أمور ما عندهم فيها علم ويتلاعبون بها كأمر التوحيد وأمر الآخرة، ينكرونه من غير أن يكون عندهم دليل ولا بينة، وينكرون الأدلة الظاهرة في وجوبها وأنها قائمة لا محالة. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي في ذلك اليوم يدفع هؤلاء إلى نار جهنم دفعا شديدا. قال العلماء إن أيديهم تغل إلى أعناقهم فتربط اليد إلى العنق، ثم تجمع أقدامهم إلى نواصيهم، ثم يدفعون في نار جهنم دفعا من باب إهانتهم وإذلالهم في ذلك اليوم جزاء ما أهانوا رسل الله ودفعوا الحجج التي جاء بها أنبياء الله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، دعا شديدا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. لا نقول انظروا إليها ولا آمنوا بها، ولكنكم الآن تقاسون حرها وتدخلونها بأنفسكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، وهذه النار التي كنتم بها تكذبون، اليوم تصلونها وتقاسون حرها. قال الله عز وجل أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هذا الذي أنتم فيه سحر أم هو حق، هذا الذي كنتم تنكرونه وكنتم تزعمون أن الأنبياء كانوا سحرة وتقولون إنما جاءوا به باطل، هذا هو الآن تدخلونه وتذوقونه. اصلوها أي ادخلوها وقاسوا حرها. والصلي يقصد به الشيء بالنار، ويقصد به من الوصل وهو أنهم يدخلون النار فيصلون بها. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، تصبرون أو لا تصبرون، ما لكم من عنها محيد، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا الذي تلقونه منها ومن حرها هو جزاء ما كنتم تعملونه، لم يظلمكم ربكم شيئا ولم ينقص من أعمالكم شيئا، إنما تجزون ما كنتم تعملون، فهذا جزاء أعمالكم، وليس لكم عند الله عز وجل شيء لم تعملوه. ولما ذكر وعيد هؤلاء الكافرين وما لهم عند الله من النكال العظيم والعذاب الأليم انتقل، وهذا على عادة القرآن في ذكر الوعد بعد الوعيد وذكر جزاء المتقين بعد جزاء المكذبين، قال إن المتقين في جنات النعيم، جنات ونعيم، يرغب بعدما رهب ويدعو بعدما حذر ورهب. قال إن المتقين، والمتقي هو من اتقى الله سبحانه وتعالى وخاف مقام ربه سبحانه وتعالى، والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر ربك وترك نواهيه. إن المتقين في جنات ونعيم، قوله في الدلالة على تأكيد وصولهم إلى ذلك النعيم، فهم يدخلون تلك الجنات ويحاطون بها، فالمؤمن داخل هذه الجنات، وليست جنة واحدة بل هي جنات، كما قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان. قال في جنات ونعيم، نعيم عظيم لا يقادر قدره ولا يستطيع أحد من خلق الله أن يتصوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاكهين بما آتاهم ربهم، فاكهين وفي قراءة فكهين أي متفكهين بما أعطاهم الله عز وجل من النعم. فهذه النعم التي في الجنة ليست للمشاهدة ولا للنظر أو الاستئناس بالرؤية كما هو الحاصل الآن في نعيم الدنيا، فإن كثيرا من الأشياء نتلذذ برؤيتها لكننا لا ننتفع بها. في الآخرة تتفكه وتتنعم بهذه الأشياء التي تراها والتي تكون بين يديك في الجنة. قال فاكهين بما آتاهم ربهم، ولما كان فيه إتيان أو إيتاء جاء بذكر اسم الربوبية الدالة على التربية والإعطاء والإحسان. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، جمع لهم بين حصول المرغوب والحذر من المرغوب، وهذا تمام النعمة، فهم يحصلون ما يرغبون فيه وهو الجنة، ويحذرون أو يوقون ما يرهبون منه، لأنك في الدنيا قد تحصل ما ترغبه لكنك تبقى خائفا مما ترهبه، وقد تنجو مما ترهبه لكنك لا تحصل ما ترغبه. أما في الآخرة فإن الإنسان بفضل الله عز وجل إذا أنعم الله عليه فأدخله الجنة حصل اللذة كلها والنعمة تمامها ونجا من عذاب الله عز وجل. وإذا دخل الجنة فإنه لا هلكة بعد الجنة، ما في شيء بعدها من العذاب أو الألم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ثم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا من هذه الخيرات والطعوم والمأكولات والفواكه واللذائذ والطيبات، واشربوا من هذه المشروبات المتنوعة التي لا حدود لها، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وكل واحدة أنهار، وكل كأس يختلف عن الكأس الذي قبله في يعني لذة وحبور لا يستطيع أحد أن يصفها ولا أن يتصور شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل الذي تصوره أنت أو يتصوره الناس مجتمعين ما يخطر على بالهم ذلك الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين في الجنة. كلوا واشربوا هنيئا يعني بهناء ولذة، بخلاف ما يحصل في الدنيا، فإن الإنسان قد يأكل فلا يتهنى بما يأكل، وقد يشرب فلا يتهنى بما يشرب، وإن كان الذي يشربه لذيذا أو الذي يأكله لذيذا. هنيئا بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، فالباء هنا للسببية، وما بمعنى الذي أي بسبب الذي كنتم تعملون. وهذا يا إخواني يبين لنا أن القرآن عندما يذكر الجزاء يبين لنا سبب الوصول إليه، حتى يشمر الناس عن ساعد الجد ويقوموا بالعمل. وهذا هو المطلوب من المؤمن، وهو أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، ويعلم أن الجنة سلعة الله، وأنها غالية، وأن هذه السلعة لا تنال بالأماني. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإنسان لا ينال الجنة بالأماني، وإنما ينالها بالعمل، كما قال الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملونه. وهذا من أعظم ما يرد به على أولئك الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد اعتقاد. فمن عرف الله سبحانه وتعالى أو اعتقده في قلبه فهو مؤمن. يقول لا ينال الإنسان جزاء الله سبحانه وتعالى ولا ما عنده إلا إذا آمن إيمانا صحيحا يجتمع فيه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ولا بد. ولذلك تأتي آيات الإيمان أو آيات الجزاء في القرآن مقرونا فيها الإيمان بالعمل الصالح. قال الله عز وجل متكئين على سرر مصفوفة، أي أهل الجنة متكئون، والاتكاء هو الاتجاع، وقيل هو الارتفاق، يعني أن يميل الإنسان على أحد جانبيه ويتكئ على مرفقه. وقيل الاتكاء هو التربع، يعني جلسة التربع، لأن الإنسان يتمكن فيها يقال له فيها متكئ. متكئين على سرر مصفوفة، والمقصود على نمارق ووسائد وضعت على هذه السرر، وهذه السرر مصفوفة أي منظمة، وهم يجلسون فيها متقابلين، أي قد أقبل بعضهم على بعض بوجهه ولم يستدبر أحد منهم صاحبه، متكئين على سرر مصفوفة. فالجنة كل الذي فيها راحة، ما فيها شيء من التعب والنصب، إنما ما فيها من الشغل إنما شغل في اللذة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني شغلهم إنما هو في لذتهم، لأنهم كانوا في الدنيا يدعون اللذة من أجل أن يشتغلوا للآخرة، فيجازون في الآخرة بأن يشتغلوا للتفكه واللذة، ليس عليهم من شغل التعب والنصب والجهد شيء، جزاء وفاقا. فمن تعب في الأول ارتاح في الآخر، ومن ارتاح في الأول سيتعب في الآخر تعبا لا راحة بعده، نسأل الله العافية والسلامة. قال متكئين على سرر مصفوفة، يقال إن المؤمن يجلس متكئا وعنده زوجاته وأولاده وأهله يتحدث إليهم 70 عاما ما يلتفت من تمام النعمة. قال فإذا حانت منه التفاتة رأى زوجات أخريات فيقولن إن لنا منك نصيب، يعني هذه نعمة أخرى يحصلها المؤمن في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله. وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم في الجنة بحور، حوريات جميلات، لا يمكن للإنسان أن يصف ما عليه تلك الحوريات من الجمال واللذة، حتى إنه لا يرى مخ ساقها من وراء ثيابها. ولو أن حورية اطلعت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب من شدة إضاءتها ونورها، وهذا شيء لا يمكن لنا أن نتصوره ولا يمكن لنا أن نتخيل كيف سيكون، لكن ذلك واقع وسيكون. ونسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله بأن نكون من أهل تلك الدار وأن نزوج بتلك الحور عين، أي واسعات العيون، أي عيونهن واسعة، وسعة العين تمتدح بها يعني المرأة للجمال. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذا من تمام نعمة الله عز وجل على المؤمنين في الجنة، فإنك لا تذوق النعمة وحدك، فإن كنت مؤمنا فإنك لا تأتي يوم القيامة ثم لا تستمتع بهذه النعمة مع أهلك وأقربائك، بل إن الله عز وجل يمتعك بأن يجعل أهلك وأقربائك وذريتك في درجتك إذا كنت في درجة عالية وهم دونك، لكن بشرط أن يكونوا من المؤمنين. فالله عز وجل يلحق بهم الذرية، وهذا من بركة طاعة الآباء، أن الله عز وجل يرفع إليهم الأبناء من دون أن ينقص من أجر الآباء شيء، لأنه قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي رفعناهم إلى مقامهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما ننقصهم من عملهم شيئا، يعني ما تكون المسألة بالموازنة، خلاص نعطي هؤلاء الأبناء شيء وننقص الآباء شيئا فيكونوا في منزلة وسط، لا، يبقى الأب في منزلته العالية في الجنة ويرفع إليه الأبناء بشرط أن يكونوا من أهل الإيمان، وهذا من بركة الآباء على الأبناء. فإن قيل: وهل للأبناء بركة على الآباء؟ قيل: نعم، ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، وفي رواية: إن الرجل الصالح لترفع درجته في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذا، من أين لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فهذا من بركة الأبناء على الآباء. فليسعى كل واحد منا يا إخواني إلى تربية الأبناء الصالحين الذين ينتفع بهم بعد موته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك من أعظم الأعمال التي يقدمها الإنسان ومن أعظم السعي أن تسعى في صلاح أبنائك، فإنهم إذا صلحوا كنت أنت أول المستفيدين والمنتفعين بصلاحهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم النية والذرية. قال الله عز وجل: كل امرئ بما كسب رهين. سبحان الله، لما ذكر الفضل ذكر العدل، ولكنه يذكر الفضل في مقام الفضل ويذكر العدل في مقام العدل. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، رفعنا الذرية إليهم، وما نزلنا الآباء إلى منزلة الذرية، بل رفعنا الذرية إلى مكان الآباء، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طيب، يأتي السؤال: وهل إذا أساء الآباء أيضا ضر الأبناء إساءة الآباء؟ قال: كل امرئ بما كسب رهين. لو كان في حال السوء أو حال الذنب والمؤاخذة فإن ذنب الأب عليه لا يتعدى إلى أبنائه، لكن إذا كان في حال الحسنة والطاعة فإن آثر تلك الطاعة ينتقل إلى الأبناء فيرفع الأبناء إلى مقام الآباء. فهذا مقام فضل وهذا مقام عدل. قال: كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن ومجازا ومحاسب، كما قال الله عز وجل في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وهذا من كمال عدل الله أن سيئة الرجل لا تتعدى إلى أبنائه أو آبائه، بل يؤاخذ بها هو وحده ومن يعمل بها. قال الله عز وجل: وأمددناهم، أي أعطيناهم مرة بعد أخرى، بفاكهة ولحم مما يشتهون. الفاكهة واللحم مما يشتهون، وكيف يشتهون؟ ماذا تشتهي؟ تعطى. تشتهي سمكا يأتي إليك، تريده مقليا أو مشويا أو على أي صفة، يأتيك كما تشتهي. حتى إنهم يقولون، أو ورد في الآثار، إن الرجل ليكون متكئا على أريكته فيمر به الطير فيشتهيه، فينزل له على صحن على الحال التي يريدها، مشوي أو مقلي أو مطبوخ أو إلى آخره. سبحان الله. قالوا: أمددناهم بفاكهة ولحم. وقدم الفاكهة على اللحم في هذه الآية وفي سورة الواقعة: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. لأن الفاكهة ينتفع بها الإنسان إذا تقدمت على اللحم. قد أثبت الطب الحديث أن الفاكهة ينبغي أن تقدم على الطعام، يعني يأكلها الإنسان قبل الطعام بنصف ساعة، لأن الدم يمتصها وتكون منافعها مباشرة، يعني تغذي البدن، بخلاف ما إذا أكل اللحم ثم أكل عليه الفاكهة، فإن الفاكهة تبقى في البطن مع اللحم فيصبح فيها شيء من التخمر، ولذلك يحس الإنسان بالثقل إذا أكل الفاكهة بعد الطعام مباشرة. والسبب أن الفاكهة تبقى تمكث في المعدة تنتظر هضم اللحم فيصيبها شيء من الفساد ويصبح في البطن شيء من الامتلاء والانتفاخ، ولا ينتفع بها الإنسان كما ينبغي. ولذلك قدمت في هذه الآية وفي آية الواقعة الفاكهة على أكل اللحم، وهذه حقيقة علمية توصل إليها العلم المعاصر. قال: ولحم، وبفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغون فيها ولا تأثيم. أي ينزع كل واحد منهم الكأس الذي يريد، يأخذه أخذا باقتدار، وهذه الكؤوس ملأة بالخمر، وهذه الخمر متنوعة في طعومها وفي ألوانها وفي نكهاتها، ومن أعجب ما فيها أنها لا تصدع الرأس ولا تذهب العقل ولا يحصل بسببها ألم في البطن ولا مشكلة في البول. ولذلك قال الله عز وجل: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. لا يحصل معها لغو، وهو الحديث الفاسد الباطل اللاغي الذي لا معنى له، ولا تأثيم، أي الكذب والحديث الماجن الذي لا يليق كما يحدث في مجالس المخمورين في الدنيا، فإنهم إذا سكروا حصلت منهم البذاءات والكلام السيء والكلام الفارغ الذي لا يليق ولا يصلح، لأنها تذهب بالعقول وتضر بالأبدان وتصدع الرؤوس، وهي كريهة الرائحة وخبيثة اللون في كثير من الأحيان. أما خمر الجنة فإنها مختلفة تماما. قال الله عز وجل: يتنازعون فيها كأسا، والكأس عند العرب إذا أطلقت يراد بها الخمر، لا لغو فيها ولا تأثيم. وقوله لا لغو يعني لا يصيبهم من ورائها شيء من اللغو، لأن الجنة ليس فيها شيء من اللغو، لا تسمع فيها لاغية. ويقصد باللاغية يعني كل كلام لا فائدة تحته من الكلام الباطل والأحاديث التي لا معنى لها مما يحدث في مجالس الناس في الدنيا. قال: لا لغو فيها ولا تأثيم، أي لا توصلهم إلى الإثم والمنكر. ويطوف عليهم غلمان لهم، من تمام نعيم أهل الجنة أنه يطوف عليهم غلمان حسان في أحسن صورة كأنهم لؤلؤ، ولما وصفهم في القرآن قال لؤلؤ منثور، قال عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إيش منثورا. ليه منثورا؟ لأنهم ما هو ضيوف شرف جالسين يمين ويسار ينتظرون أحد يسقيهم ويطعمهم، بل هم لؤلؤ منثور تراهم وهم ذاهبون في الخدمة جايون، هذا معه كأس من الخمر وهذا كأس من اللبن وهذا كأس صحن من الفاكهة، وهذا كل الذي عندهم شغل وهم في أحسن صورة وأبهى حلة. قال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، في تلك منثور وفي هذه مكنون. لماذا؟ لؤلؤ منثور في وصف عمله، ولؤلؤ مكنون في وصف صفائهم وجمالهم، كما وصف الحور كأنهن بيض مكنون لما أراد أن يصف جمالهن وحسنهن، قال كأنهن بيض مكنون أي محفوظ مستور من صفائه وبريقه ولمعانه. فهؤلاء الغلمان ليسوا جالسين بل هم يشتغلون، ما صفتهم؟ في غاية الحسن والصفاء والرقة والنعومة، يبتهج المؤمن برؤيتهم ويتلذذ مرآه، بخلاف ما يكون من الخدم في الدنيا، فإن الغالب أن الخدم في الدنيا لا يكونون من هذا النوع، وإنما يكونون من القباح الذين يتعفف الإنسان أو يأنف من رؤيتهم أو النظر إليه. قال ويطوف عليهم غلمان لهم قد ملكهم الله إياهم، غلمان لهم يملكون أمرهم، كأنهم لؤلؤ مكنون في جمالهم وحسنهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يصف لنا حديث أهل الجنة، وهذا سبحان الله جاء في مقابل وصف أحاديث أهل الباطل عندما قال في أول السورة، قال فويل للمكذبين يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، فهم في تكذيب وفي خوض يلعبون، يتكلمون بالباطل ويقولون للحق إنه سحر. فالله عز وجل يبين لنا ماذا يكون بين أهل الجنة إذا التقوا وتحدثوا. قال وأقبل بعضهم على بعض، ولاحظ وصف أهل الجنة بالإقبال، أن يأتي كل واحد إلى صاحبه مقبلا عليه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أن يسأل بعضهم بعضا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا في الدنيا خائفين ألا نصل إلى هذا النعيم وأن نرمى في ذاك الجحيم. تذكرون يا جماعة لما كنا ندعو الله في صلواتنا وندعو الله في مجالسنا وفي حلق الذكر عندما كنا نلتقي فيها، كيف كنا نذكر عذاب الله فنخافه ونذكر جنة الله فنرجوها ونتمناها؟ تذكر يا فلان عندما كنت معي في ذلك المجلس وكنا نتذاكر صفة الجنة في سورة الطور وتذكر لنا من صفتها كذا وكذا؟ الحمد لله اليوم ها نحن فيما كنا نتحدث فيه ونذكره. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه الذي جمعني بكم في هذا المقام أن يجمعنا في دار الكرام في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم يقبل بعضنا على بعض فنتحدث ونقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال الله عز وجل إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا أي بهذا النعيم، وسماه منا لأنه محض تفضل من الله، فهو الذي هيأك للطاعة وأعانك عليها ودلك ووفقك، وهو الذي سددك وأرشدك ثم جازاك بهذا الجزاء، وهو المتفضل سبحانه وتعالى بكل شيء. وإلا طاعاتنا لو كانت مقابلة لنعم الله علينا في الدنيا ما بلغت تلك النعم، فكيف أن الله سبحانه وتعالى قبل منا هذا القريب فجعله مكافئا لتلك النعم، ثم كافأنا على ذلك بالجنة العظيمة التي يمتن بها علينا، فيقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، عذاب النار ذات الريح والهواء الحار الشديد الذي يحرق الأبدان والجلود. إنا كنا من قبل ندعوه، أي نكثر الدعاء، إنه هو البر الرحيم. البر واسع الفضل الذي ساعة فضله لا حدود لها، ومنه اسم البر الذي نخرج إليه، سمي برا لسعته، ومنه البر لأنه السعة في العمل الصالح، يقال ألوان البر أو أعمال البر، يعني الأعمال الصالحة المتنوعة. ومنه الأبرار، سموا أبرارا لاتساعهم في أعمال البر وتنوعهم فيها، فإنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويبرون والديهم ويصلون أرحامهم، أنواع وأنواع من البر. إنه هو البر الواسع سبحانه وتعالى الرحيم الذي رحم عباده فأدخلهم جنته. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله أن يمن علينا فيجعلنا من أهل تلك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فضلك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الطور. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن ينعم علينا بفهمها والعمل بما فيها. في هذه الدورة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في حي الخليج ببريدة، وهذا اليوم هو اليوم الثامن من ربيع الثاني من عام 1433 من الهجرة النبوية الشريفة. يقول الله عز وجل: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر يا محمد هؤلاء الذين بعثت بهم، بعثت فيهم، ذكرهم، ذكرهم بالتوحيد، وذكرهم بهذه الرسالة التي أوحى الله بها إليك، وذكرهم بالجنة، وذكرهم بالنار. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لست كما يصفونك بفضل الله عليك وحمد الله سبحانه وتعالى لا كاهنا ولا مجنونا، لكن عليك ألا تصغي إلى ما يقولونه فيك، يريدون من ذلك أن يثنوك عن دعوتك وأن يردوك عن الحق الذي تقوم به. ذكر ثم ذكر ثم ذكر، وإياك أن تتوقف، لأن الذكرى من مستلزماتها أن يعيدها الإنسان ويكررها مرة بعد أخرى. ومن طبيعة الإنسان النسيان والغفلة. قيل ما سمي الإنسان إلا لنسيه، لأنه ينسى، وأول من نسي آدم عليه السلام، كما قال الله في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالإنسان من طبيعته أنه يغفل ويلهو ويسهو وينسى، فيحتاج إلى من يذكره. أن ذكر نفسك وذكر إخوانك، وأنا أذكرك وأنت تذكرني، ونحن نتواصى بالحق، يوصي بعضنا بعضا به، ونذكر أيضا أهل الباطل، فإن الحق قد لا يبلغهم هذه الساعة، وقد لا يصل إلى قلوبهم، ولكنه يأتي يوم يصل فيه إلى قلوبهم فينتفعون بذلك ويؤمنون ويذعنون، فيكون لنا بذلك أجرهم، ونحصل بذلك أجر هدايتهم. قال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن. الكاهن هو الذي يتلقى المعلومات من الجن، فإن الشياطين كانت تسترق السمع وتأتي إلى هؤلاء الكهان فتخبرهم بشيء مما استرقت فيه السمع، شيء من الحق، وتضيف إليه 100 كذبة، فيصدق الكاهن في ذلك الشيء، فيظن الناس أنه صادق في كل ما يدعيه من علم الغيب. أنت يا محمد لست كاهنا، ولا ينطبق عليك وصف الكاهن في شأن من شؤونك، حاشاك من ذلك. ولا مجنون، وهو ضد الكاهن، الكاهن يأتيه الجن أو الشيطان بالعلم من المغيبات مما يسترقه ويضيف إليه من الأكاذيب ما يضيف. والشيطان هو ذاك الرجل الذي، والمجنون هو ذاك الرجل الذي يتخبطه الشيطان فيلعب به ويؤذيه، فلست أيضا كذلك. لا كاهنا يأتيه علم من الجن والشياطين، ولا مجنونا يتعبث به الشيطان. قال: أم يقولون شاعر، بل يقولون شاعر، يصفونك بأنك شاعر، سبحان الله، وهم يعرفون الشعر ويعرفون أوزانه ويعرفون طريقته التي هو عليها، بل هم أعلم الناس به، فكيف يمكن أن يوصف القرآن بأنه شاعر، بأنه شعر، وأن الذي جاء به شاعر؟ لا والله، ما هو بشعر، ولا محمد صلى الله عليه وسلم بشاعر. حتى إن الله عز وجل وقاية للقرآن بأن يتهم بأنه شعر، منع رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكون شاعرا أو يستطيع أن يحفظ الأبيات من الشعر، ولذلك ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من محفوظ الشعر إلا الشيء الذي لا يكاد يعني يسمى به شاعر، مثل قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قال بيتا يغير فيه، قل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرة والأنصار، ويفغفر للأنصار والمهاجرة، حتى يستقيم طرف البيت مع طرفه الأخير مع طرفه الأول، لأن الله قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ليبقى محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا للوحي لا يخلطه بشيء ولا يلتبس على الناس من أمر الوحي شيء. قال الله عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص به ريب المنون، ننتظر به ريب المنون، أي الموت. هذا شاعر ننتظر أن يموت فنسلم منه ومما جاء به، لأنه يعني غير عليهم كثيرا مما عهدوا عليه أباؤهم، فهم لا يريدون أن يغير عليهم أحد، وأنكروا هذا الحق الذي جاء به من غير حجة ولا برهان. قال: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ننتظر به داهية تأخذه. وريب المنون يطلق على الموت، يطلق على حوادث الدهر المستأصلة التي يعني تهلك الناس. قال الله عز وجل مغيظا لهم: قل لهم يا محمد تربصوا، انتظروا، فإني معكم من المتربصين، وستنظرون من هو الذي ينزل به ريب المنون، أنا أم أنتم. وجاء ريب المنون فنزل بهم. كان ذلك في غزوة أحد، في غزوة بدر، عندما نزل بهم الموت فاجتث سادتهم وقادتهم وكبراء، أولئك الذين كانوا يمنعون هؤلاء من قبول الحق ويصدون أقوامهم عن استجابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين المنتظرين. ثم قال الله عز وجل: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يعني بل تأمرهم أحلامهم بهذا. والعرب وأهل مكة خصوصا كانوا موصوفين بقوة الرأي وسداده ونفاذ البصيرة، فكانوا أهل عقول راجحة، ولكن لما جاءت دعوة الحق شرقوا بها ولم يقبلوها حسدا وبغيا. فالله يقول: أهذه عقولكم تأمركم بهذا وتقول لكم مثل هذا القول؟ كان الأجدر بكم أن تقبلوا الحق وأن تذعنوا للدلائل، فإن الحق إذا عرض على العقول السليمة قابلته وانقادت له. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أي بل هم قوم طاغون، الطغيان قد ملأ قلوبهم فصدهم عن قبول الحق. وهذه مصيبة الإنسان إذا طغى، فإنه إذا طغى لم يقبل شيئا من الحق، يستكبر ويعاند ويكابر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال الله في سورة اقرأ: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. تهديد له، يطغى أي يستكبر ويتجاوز الحد في العلو. متى؟ إذا رأى نفسه قد استغنى، رأى نفسه هو المالك لأمره المدبر لأحواله، وأن هذا الذي بيده من المال من عند نفسه. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. قال الله عز وجل: أم يقولون تقوله؟ بل يقولون تقوله، أي افتراه وكذبه وجاء به من عنده. سبحان الله، هل يستطيع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يستطيع، وأنتم تعرفونه قبل أن يأتي بهذا الوحي ما كان يقول شيئا من هذا الكلام، وما عرف عن أحد من مثله، ومن أين يتلقاه؟ كيف تعلمه هكذا فجأة بدون مقدمات ولا؟ أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون. هم لا يريدون الإيمان فقط، وإنما يقولون هذه المقالات ليرضوا بها أنفسهم وليصدوا بها من حولهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من هذا القرآن العظيم. قال الله عز وجل متحديا إياهم: فليأتوا بحديث مثله. إذا كنتم تقولون إنه تقول، طيب معنى ذلك أنه شيء ممكن للبشر، إذن أنتم اجتمعوا جميعا وأتوا بحديث مثله وتقولوا كما تقول. لن تستطيعوا ولن تقدروا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يستطيعون ولا يقدرون. هذا كلام لا يطيق أحد كائنا من كان سوى الله أن يتكلم به أو يأتي به. ولذلك نحن نجد الفرق والبون الشاسع بين ما يتحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وما ينقله لنا من كلام ربه سبحانه وتعالى. فرق كبير جدا بين هذا وهذا، وكلاهما وحي من عند الله عز وجل، لكن نظم هذا يختلف عن هذا تماما. أم يقولون تقوله؟ إذن إذا كان يتقوله ويستطيع مثله بشر فاجتمعوا أنتم وقولوا مثله لتنتهي القصة من أولها ونكفى أمر هذا الذي يدعي أن عنده كلاما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما انتهى من أمر القرآن وصحته وأنه من عند الله وأن ما قالوه فيه ليس حقا ولا صدقا، انتقل بعد ذلك إلى التوحيد. فذكر توحيد الربوبية والألوهية، استدل بالربوبية على الألوهية، فقال أم خلقوا من غير شيء، بل أخلقوا من غير شيء، هل أنتم خلقتم هكذا من غير شيء صدفة، أم هم الخالقون أي خلقتم أنفسكم، أم خلقوا السماوات والأرض، لأنه لا يخلو أن يكون الإنسان، إما أن يكون خلق صدفة وهذا باطل بالعقل والنقل والفطرة والحس، ما في أحد يقول إن الناس خلقوا من غير شيء، ولا يمكن أيضا القسمة الثانية أن يكونوا هم قد خلقوا أنفسهم، ما يمكن هذا أبدا، تقول أنت خلقت نفسك، ما يمكن هذا، هذا العقل شاهد بأنه لا يمكن أن يكون. طيب فإذا لم يثبت هذا ولم يثبت هذا، ثبت الثالث وهو أن الله خلقه، وإذا كان الله خلقه فلا بد أن يتوجه إليه بالعبادة ولا يعبد أحدا سواه، وهذا من أعجب أدلة القرآن، لأنه جاء بكل المحتملات في جملتين قصيرتين في آية واحدة، قال إما أن تكونوا خلقتم أنفسكم وإما أن تكونوا خلقتم من غير شيء، لا لا هذا ولا هذا، إذن الذي خلقكم هو الله، هو المتفرد بخلقكم وهو الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تعبدوا أحدا معه ولا تعبدوا أحدا سواه، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، هم عندما يدعون ما يدعون هل خلقوا السماوات والأرض، أو عندما يلجؤون إلى هذه الأصنام التي يعبدونها هل خلقت هذه الأصنام السماوات والأرض، بل لا يوقنون، ما عندهم شيء من اليقين، إنما هي تخرصات وأوهام يعيشون عليها، وهذه يا إخواني حيرة أهل الباطل، سبحان الله، ليس عندهم حقائق، إنما عندهم أوهام يعيشون عليها ويتبضعون بها ويرضون أنفسهم بها، ليس عندهم من الحق شيء، قال بل لا يوقنون، ثم قال أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، هل بأيديهم خزائن الله عز وجل فينفقون منها كيف شاءوا ويعطون من شاءوا، لا والله ما عندهم شيء من ذلك، إنهم يتأخر عليهم المطر فلا يستطيعون أن يأتوا به إلا أن يأتيهم الله به، وإنهم يذهب عليهم الشيء فلا يستطيعون أن يستردوه، قال الله عز وجل أم هم المسيطرون، المهيمنون على الأشياء القائمون بها المتنفذون فيها، لا والله حتى هذه ليست بأيديهم، يعني من أنتم، أنتم عباد مخلوقون خلقكم الله عز وجل وهو الذي يدبر أموركم ويتصرف فيكم، فوجب عليكم أن تؤوبوا إليه وأن توحدوه وتعبدوه، قال أم لهم سلم يستمعون فيه، انظروا حجج صغيرة لكنها يا إخواني مدمرة لباطلهم، ما تركت شيئا من الشبه في قلوبهم إلا جاءت عليه بأقصر عبارة، ولذلك قلنا أن هذه السورة هي سورة ذكر جزاء المبطلين ودفع ودحض شبههم، ما تركت لهم شبهة إلا دفعت بأقصر ما يكون وأخصر ما يكون من الألفاظ، قال أم لهم سلم يستمعون فيه، هل عندهم سلم يذهبون به إلى السماء فيستمعون الوحي ويأتون به ويعرفون الحق من الباطل، ما عندهم شيء من ذلك، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، يعني فليأتي من يستمع لهم بحجة بينة يدفع بها هذا الحق الذي جئت به يا محمد، أم له البنات ولكم البنون، يعني أنتم زعمتم أن له البنات، من أين زعمتم هذا الزعم، من أخبركم أن لله ولدا، ومن أخبركم أن الولد الذي لله هو من جنس البنات دون البنين، وحتى أنتم ما عدلتم عندما حكمتم لله بالولد جعلتم له أضعف الصنفين أو النوعين، جعلتم له البنات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أم له البنات ولكم البنون، من أين جئتم بهذا؟ ما هي حجتكم على هذا؟ أن له ولدا، وأن هذا الولد من جنس البنات وليس من جنس البنين. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب. يعني حتى لما جعلوا لله شيئا من الذرية جعلوا الصنف الأدنى والأقل والأضعف. قال أم تسألهم، يعني هل الذي يردهم عن الحق أنك سألتهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هذا هو الذي يردكم عن قبول الحق. هل سألتهم يا محمد شيئا من مالهم أو من دنياهم، قلت أعطوني على أن أبلغكم هذا الحق، فأنتم من الغرم مثقلون؟ من مغرم أي من غرم مثقلون، فأنتم تقولون نحن لن نقبل من محمد شيئا لأنه يأخذ علينا أجرا. وبهذا يعلم أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يترفع عن الأجور، ما يأخذ على دعوته من الناس شيئا، إنما يبلغهم دين الله لأجل الله، لا يقبل من الناس دينارا ولا درهما في مقابل قوله للحق. وهذا طبعا بخلاف من يفرغه الإمام أو تفرغه الدولة للدعوة ليقوم بها وتعطيه من بيت المال، فإن هذا يسمى الرزق وهو جائز بالإجماع، مثل ما يعطى الأئمة والخطباء والدعاة والقضاة والمنتصبون للتدريس، فهذا يسمى رزقا. لكن لا يجوز الإنسان يقول أنا سأعظكم وسأعلمكم لكن تعطوني مالا، سأبلغكم دين الله وأعطوني أجرا، هذا لا يجوز. ولذلك قال الله عز وجل أم تسألهم أجرا، هل الذي منعهم من الحق يا محمد أنك سألتهم أجرا فهم من مغرم أي من غرم وديون أثقلتهم بها مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هل عندهم شيء من الغيب فيكتبونه فيستغنون بذلك الغيب عما عندك؟ أو عندهم شيء من الغيب فيقولون إنك شاعر نتربص بك ريب المنون، ستموت عما قريب، من أين لكم هذا الغيب؟ هذا من علم الله ومن علمكم. قال الله عز وجل أم يريدون كيدا، بل يريدون كيدا فيما يقولونه ويتآمرون به ويحكونه عنك، يريدون الكيد لك وصد الناس عن الدخول في دينك، ما يريدون شيئا غير ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل فالذين كفروا هم المكيدون. ما أحد كاد هذه الدعوة بشيء من الكيد إلا رجع كيده عليه وارتدت سهامه إليه. وما أبلغ يا إخواني من الواقع الذي نعيشه، هذه تونس قبل عام وشهرين كانت في حال من تسلط أهل الطغيان على أهلها المسلمين لا يعلمه إلا الله، حتى بلغ بهم البلاء شيئا لم يعرف في أهل الإسلام قاطبا. إذا أردت تدخل المسجد تدخل ببطاقة، وفي مسجد معين ما تصلي في أي مسجد، وما يسمح للمرأة أن تضع على رأسها شيئا تستر به رأسها إلا أن تكون نصرانية، فهذا يسمح لها لأنها ما عندها مشكلة، ولا يسمح للإنسان بالتعدد. وجدوا رجلا يدخل على امرأة رجل من الصالحين قد توفي فتزوجها، فأخذ التحقيق فادعى أنها خدينته فاعتذروا إليه. يعني إن كانت زوجة فأنت تحل بك أقصى العقوبات، إن كانت خدينة وصديقة تسامرها وتجلس معها فنحن نعتذر إليك، يعني شوشنا عليك وأذيناك. وصل بهم البلاء إلى هذه الدرجة وكادوا الحق في كل ميدان. ماذا حصل؟ غلب الله عليهم الأمور في شيء لم يتوقعه أحد ولم يتصور أحد من الخبراء أن يصير هذا الذي صار. الآن الحجاب انتشر في تونس والمساجد امتلأت بالمصلين. يحدثنا بعض المشايخ الذين ذهبوا إلى هناك فيقولون والله إن المساجد تغص بالمصلين، وإذا سمع الناس بأن هناك محاضرة أو درس ما تجد لك مكانا. وقد عاشت أكثر يا إخواني من 40 عام في تجهيل تام، يعني جيل كامل ونصف من الناس عاشوا في حالة لا يعلم بها إلا الله. حتى أن الجامعات الإسلامية العريقة التي أنشئت في أكثر من 10 قرون سابقة أغلقت وهجرت ولم يصبح لها أحد يرتادها، بل جعلت إسطبلات للخيل، نسأل الله العافية والسلامة. انظروا يا إخواني إلى أي مدى من الكيد، لكن رد الله كيدهم في نحورهم. قال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولذلك يبتلي الله أهل الحق وأهل الباطل. يبتلي الله أهل الحق عندما يرون أنهم أهل حق ومع ذلك يسلبون حقهم ويمنعون من ممارسة ما هو حق لهم. لا تستعجلوا يا أهل الحق، سيأتي اليوم الذي ترون فيه كيف أن الأمور تنقلب على هؤلاء الذين يكيدون الحق. ولذلك انظروا يا إخواني، يعني ما كيد أهل الإسلام بمكيدة أعظم من المكيدة التي حصلت في هذا العصر من اجتماع أهل الباطل وضعف أهل الحق وحصول هذا البلاء العظيم في وسائل الشر. لكن مع ذلك سبحان الله كل هذا الشر زال بنفخة واحدة من نفخات الحق ونفحة واحدة من نفحات الرب سبحانه وتعالى. الآن البرلمان المصري يا إخواني الذي كان لا تكاد تجد فيه ملتحيا واحدا أكثر الموجودين فيه ملتحون، وفيه أكثر من 140 حافظ لكتاب الله، وأكثر من 120 حافظ لأكثر من نصف القرآن، وفيه أكثر من 100 شخص يحفظون أكثر من 10,000 حديث. من أين هذا يا أخوان؟ هل كانوا يعدون المجتمع وعندهم هالقنوات الفضائية والإعلام الصاخب الذي يدجل الناس ويصرف الناس عن الحق؟ هل كان يعد الناس لهذا؟ ما كان يعدهم لهذا. لكن من أين أتوا؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. على من تعبثون وفي ملك من تتصرفون؟ هذا ملك الله والقلوب بيد الله، وبين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء جل جلاله. قال أم لهم إله غير الله؟ ألهم إله غير الله؟ هل لهم إله غير الله فهم يعبدونه؟ ما لهم إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون، يعني ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يفعله هؤلاء من شركهم مع الله غيره. فهو يقول بل لهم إله يعبدونه غير الله، فهم يدعون أن لهم آلهة سوى الله سبحانه وتعالى تستحق العبادة. ثم ينزه نفسه فيقول سبحان الله، أي ينزه الله عما يقوله هؤلاء المبطلون المشركون عما يشركون. قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، وهذا من سخف عقولهم ومن تكذيبهم بالحقائق. لو رأوا عذابا من السماء، قطعة من السماء نازلة عذابا عليهم، لقالوا فيها غير ما هو في حقيقته، لقالوا فيها قولا غير الذي هي عليه، فيقولون هذا سحاب قد جاءنا وهو عذاب ينزل عليه من السماء مثل ما حصل لقوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الله أكبر. قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أي متراكم. فذرهم اتركهم لا تنشغل بهم وبأقاويلهم وحججهم ومكرهم وكيدهم. بلغهم دين الله، ذكرهم، أتل عليهم كتاب الله، انشغل بهذا ودع هذا المكر والكيد الكبار، فأنا أتولى أمرهم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، حتى يلاقوا اليوم، يوم الذي فيه تنزل عليهم صاعقة العذاب، وهو يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ذلك الكيد الكبار الذي كانوا يكيدونه ويفعلونه لا يغني عنهم شيئا ولا يفيدهم شيئا، ولا أيضا يجدون أحدا ينصرهم ويغني عنهم شيئا من عذاب الله عز وجل. فهذا يذهب عليهم، وهذا أيضا لا يبقى لهم. هم اليوم يجدون من ينصرهم، تلاحظون هذا حتى في من عندنا ممن ركنوا إلى الكفار، يذهبون إلى الأمريكان، يذهبون إلى الأوروبيين، يذهبون إلى الثغرات وغيرها، يجدون من ينصرهم ويؤيدهم على باطنهم. والله إذا جاء يوم القيامة ما يجدنا أحد ينصره، وسيرون كيف أن ذلك الباطل الذي نصروه كيف سيكون أثره عليه، نسأل الله العافية والسلامة. قال: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، فهي تدل على العموم، يعني لا يغني أي شيء ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني والظالم منهم له عذاب قبل العذاب الذي ذكره الله عز وجل من نزول الصاعقة عليهم، فهو قد ذكر عذاب الآخرة بقوله: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي يوم القيامة. ثم بين أن لهم عذابا قبل ذلك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك، كما قال في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أي قبل العذاب الأكبر الذي سيحل بهم جميعا قطعا. قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد نزل بأهل مكة عذاب يوم بدر الذي نصر الله فيه المسلمين، وقتل فيه سادات المشركين، وأسر من أسر منهم، وأذل الله عز وجل فيه الشرك وأهله، ونكست فيه راية الباطل. قال الله عز وجل: واصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد لحكم الله عز وجل ولا تزغ عنه. وهذا درس لنا يا إخواني، الآن يضغط هؤلاء علينا في جوانب كثيرة جدا من الباطل، يريدوننا أن نزيغ عنها. يعني يا جماعة لا تشددون علينا في قضايا كثيرة، تقول هذا اليهود وهذا النصارى وهذا الكفار وهذا أهل النار وهذا أهل الجنة، ما في، كل الناس على حق، وخلوا الأمور تمشي. ليش أنتم كذا مشددين في الأمور ومكبرين القضية وشايفين الحق مقصور عليكم؟ يجب أن تتفهموا الآخرين وتتقبلوهم، وأن يعني سيروا الأمور ومشوها كما تشاء. ما الأمور كذا بهالحدية والقطعية وهالمنابذة للآخر ونفي الآخر؟ وهذا كله يا إخواني يريدون الضغط به علينا حتى نتنازل عن حكم الله ولا نصبر على ما آتانا الله عز وجل. لا والله، ما لله إلا دين واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصبر على هذا الأمر، ولو قل الناصر وضعف المعين، ولو شعرنا أنهم اجتمعوا علينا ينفخون بباطلهم ليلا ونهارا عبر وسائل إعلامهم، فإن هذا كله لن يجدي، سينتصر الحق، سينتصر الحق شاءوا أم أبوا، لأن الله قد وعد بذلك ووعده حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما يبقى بيت مدر ولا وبر، يعني بيت في الحضر ولا في البادية، إلا دخله هذا الدين. فالله سيعز دينه، لكن نحن هل سنقوم بدورنا في نصرة هذا الدين الذي ابتلانا الله به؟ أو أننا نتنكر ونرجع ونضعف أمام هذا الباطل الذي كفر، نسأل الله العافية والسلامة وعظمت آلاته. لا، لنثبت على الحق، اصبر لحكم ربك، اثبت على دينك يا محمد، لا يستخفنك الذين لا يقيمون. انظروا الآن في قضايا المرأة، قضايا مسلمة واضحة ومثل الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك يجادلون فيها. يجب أن تخرج المرأة، يجب أن تعطى المرأة حقها. طيب والمرأة اللي تبقى في بيتها وعند أولادها وتشرف على المملكة مملكتها، وتبقى مكنونة كالجوهر المكنون، مخدومة مصونة بعيدة عن مواطن الرياض، هل إيش حق وشي؟ قالوا هذه عاطلة باطلة، ما لها نفع ولا منها فائدة، ما دامت في بيتها فنصف المجتمع مشلول. طيب وين وديها؟ قال طلعها ببيت جيرانك تشتغل عندهم، وتجي حرمة الجيران تشتغل عندك، هنا تصبح عاملة. طلعها لكي تعمل عندنا، كي نستمتع بها ونعبث بها وبشرفها. سبحان الله. وننظر هذه المرأة التي تخرج الأجيال وتربي الرجال، تسمى عاطلة؟ تسمى لا، يقول نصف المجتمع مشلول ومعطل، وما يزالون يضغطون حتى نجد بعض الدعاة هداهم الله يستجيبون له ويوافقونهم على شيء من أقوالهم. والله لو عقلوا الحقيقة لعلموا أن المرأة تقوم بدور أكثر مما يقوم به كثير من الرجال. وهذا الفساد الذي عم في الأرض والبطالة التي يعاني منها كثير من العالم، سببه إخراج المرأة من بيتها، لأن المرأة لو بقيت في بيتها لوجد كل الرجال أعمالا في كل مكان وفي كل زمان. الآن يقولون 61% من الأيدي العاملة في العالم نساء. طيب عذر الرجال إذا ما لقوا عمل، ولا لا يا أخواني؟ ومع ذلك أثر عمل النساء على النمو الاقتصادي ضعيف. يقال إن 61% من العاملين من النساء في العالم، وفي الوقت ذاته 1% من المدخرات هي للنساء، يعني لأن المرأة من طبيعتها أنها تصرف المال في شهوتها وحاجتها، ما خلقها الله عز وجل لكي تمسك المال وتنميه وتغذيه وتدخره للأيام وغير ذلك، هي تصرفه مباشرة، بخلاف الرجل الذي خلقه الله ليكون قيما على هذا المال ومقيما له. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فجعل الأموال بأيديهم. تذكرون في سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال بعض العلماء السفهاء منهم النساء، لأن المرأة ما تستطيع تصبر على إمساك المال، هذا من طبعها في الجملة ومن شذفه وقليل، بخلاف الرجال. فهم يريدون، لا يريدون بذلك يا إخواني أنه والله تعمل المرأة، وإنما يريدون والله فساد العالم، والله يريدون فساد العالم. وهم الآن أمام مشاكل هائلة جدا في كل دول العالم التي تتبع هؤلاء الناعقين، وما يستطيعون يخرجون من هذه الدوامة، دوامة البطالة وكيف إيجاد الأعمال للرجال وغير ذلك. وستبقى هذه ما لم تعد المرأة إلى مكانها الطبيعي. وهذه الآن الجمعيات التي تقوم في الأمم المتحدة وفي غيرها تضغط على العالم وتسن القوانين من أجل أن تسوي الرجل المرأة، حتى من باطلهم يقولون المرأة مثل الرجل في كل شيء. حتى البحوث والدراسات التي أثبتت بين الرجل والمرأة فرقا يقولون هذه كلها كذب، المرأة مثل الرجل تماما. سبحان الله. والعجيب أنهم والله ما أنصف، انظروا إليه ماذا يقولون. يقول يجب على المرأة أن تعمل جميع الأعمال التي يعملها الرجال. طيب وهل يجب على الرجل أن يعمل جميع الأعمال التي تعملها النساء؟ لا. ولذلك المرأة تظلم ظلما بينا في هذه الحضارة، هذه الحضارة التي يراد منها إفساد العالم، فهي تخرج في الصباح لتعمل مع زوجها وتجلب المال كما يجلبه زوجها، ثم إذا جاء المساء يجلس الرجل متكئ ليقدم له الطعام والشراب، ومن الذي يعمل؟ المرأة. بالله عليكم، هذا عدل وإنصاف المرأة؟ هذا هو عين الظلم. ولذلك نحن نقول فاصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد لحكم الله، وإن ضغط أهل الباطل أكثر من الحجج كما ذكر الله هنا في قوله أم يقولون تقولا أم عندهم خزائن ربك أم لهم سلم أم له البنات أم تسألوا مجرا أم عندهم الغيب أم يريدون كيدا أم لهم إله وإن يروا كسفا كل هذه الحجج والشبهات اثبت فالحق الذي معك هو الحق وسينصره الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي بمرأة منا أنت في حفظنا وكلاءتنا ورعايتنا ولكن الله يبتلي يجعل هذه السنة سنة المدافع يقوى الباطل ليقوى أهل الحق فيدفعون باطلهم تبقى هذه المدافعة ليبلو الله عز وجل بعض العباد ببعض ولكن ليبلو بعضكم ببعض قال وسبح بحمد ربك استعن على هذا الصبر بالتسبيح قال وسبح بحمد ربك أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد تقول سبحان الله وبحمده متى حين تقوم وأذهب تقوم من ماذا أو تقوم إلى ماذا قال بعض السلف حين تقوم في صلاتك وإياك تفتتح الصلاة بالتسبيح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقال بعضهم حين تقوم من نومك فعن المسلم إذا قام من نومه يقول أول ما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذه ثبت فيها الحديث من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم دعا أو فإن دعا لا 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 هذا الحديث وحده أي نعم فإن دعا أو قال قام فصلى استجيب له المهم هذا الحديث مما يشرع للإنسان أن يقوله إذا تعار من الليل يعني إذا قام بعد نوم ففيه سبحان الله والحمد لله ومنهم من قال وسبح بحمد ربك حين تقوم أي حين تقوم من مجلسك فإنه يشرع الإنسان إذا قام من مجلسه أن يقول سبحان الله إيش أي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونقول ما دام الأمر جاء مطلقا فإنه يشمل هذا كله تسبح حين تقوم في صلاتك وتسبح حين تقوم من مقامك من مجلسك وتسبح حين تقوم إلى صلاة الليل كل ذلك يكون فيه التسبيح ويتأكد فيه التسبيح تسبح بحمد الله أي تسبيحا مقرونا بحمد الله ما فائدة هذا التسبيح المقرون بحمد الله أن التسبيح تنزيه لله جل وعلا من النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقين والحمد هو إضفاء لصفات الكمال والجلال والجمال لله عز وجل فأنت بهذا جمعت بين التخلية بالتسبيح والتحلية بالتحميد ولذلك قل أن نجد التسبيح إلا مقرونا بالتحميد تقول بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله ها؟ في كل المواطن تقول سبحان الله والحمد لله يعني تنزه الله فتخليه عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقين ثم تحلي فتذكر صفات الرب سبحانه وتعالى بقولك الحمد لله لأن من قال الحمد لله فقد أثبت جميع صفات الكمال والجلال والجمال لله عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان لأنك إذا قلتها كأنما أثبت لله جميع الأسماء والصفات الحسنة الكاملة قال الله عز وجل ومن الليل فسبحه استعن يا محمد على ما يقول لك أهل الباطل بالصلاة في الليل وهذا سبحان الله من أوائل الأوامر القرآنية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فمن أعظم ما يعين الإنسان في الصبر على مدافعة الباطل والثبات على الدين قيام الليل. واليوم يوم ضعف كثير من الناس أمام موجات الإلحاد والباطل التي بدأت تدعم دعما لا متناهي من أهل الباطل، ويضعف بعض أهل الحق بالقيام بحقهم، من أعظم أسبابه أنهم لا يقومون الليل، لا يمدون بسبب إلى السماء فيزودون أرواحهم بالقوة العلوية عندما يخلون بربهم في ليله. قال الله عز وجل: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي عندما تدبر النجوم، أي عندما تدبر النجوم في آخر الليل. قال أكثر أهل العلم: أي يقصد بذلك ركعتا الصبح، وهذا عليه أكثر السلف. ومن هنا تأكدت ركعتا الصبح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر وفي الحضر، وهما من أشد النوافل تأكدا. ولذلك ورد في الحديث أن لا تدعوهما ولو طردتكم الخير، وإن كان في إسناده ضعف. وقال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا من هذه السورة العظيمة وتعلمناه من أحكامها وحكمها وعظاتها وعبرها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.